أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان عمومي واستيعاب قاعدة اليد حتى للمحل المشكوك في قابليته للانتقال، خلافا لما أفاده المحقق النعيني يرحمه الله. وقلنا إن الأدلة وافية وكافية للدلالة على العموم والاستيعاب. هناك تتمة الماتن ذكرها بعنوان الخاتمة، هذه التتمة والخاتمة يشير فيها الماتن إلى أن بعض من بحث هذه القاعدة أطنب مسهبة، وبعضهم الآخر اختصر كثيرا حتى يكاد أن يكون اختصاره مخلا بتبيان بعض المطالب المهمة. والماتن يقول: أشير على نحو العجالة إلى أن من الإسهاب المذكور في هذه القاعدة، أي في مباحث هذه القاعدة، ما ذكره بعضهم من أنه يجوز الاعتماد على قاعدة اليد في إثبات أن هذا مدعي وذلك منكر، بمعنى أن الشخص الذي تحت يده العين دائما نحن نحكم بحجية اليد، فمن قال أن العين له نعتبره ماذا؟ مدعٍ، وصاحب اليد منكر لهذه الدعوة. نعم، هذا في التداعي، يعني عندما يدعيان شخصان أو يدعي شخصان أن العين هي لكل واحد منهما، أيضا يجوز الشهادة على أن هذه العين هي لك، كما مر علينا بعد، صرحت الرواية بذلك الإمام سلام الله عليه، قال: نعم يسوغ لك أن تشهد بملكية العين لمن هي تحت يده معي. كذلك أيضا ممكن أن نثبت بهذه اليد، وهذا يظهر أيضا في ثنايا ومطاوي الكلمات والأبحاث التي تقدمت، بأنه إذا قال من تحت يده العين أنا ولي على هذه العين، يعني لي ولاية عليها، كذلك أيضا نصدقه. وهكذا أيضا نستطيع باليد أن نثبت النسب بعد، وأيضا نثبت ماذا؟ هذا نجد مثلا عنده ذبيحة لحم ويقول ذكيت هذا اللحم، وقد لا نرى مثلا ماذا؟ سكينا بيده، بل يكون مثلا في مفازة، ومع ذلك نحكم بحجية اليد ودلالة يده على هذه على ذكاة هذه اللحم. كما أنه مر عندنا أنه إذا أقر لغيره بأن العين له هذا يدخل في إقرار العقلاء على أنفسهم حجة. وهلما جرى أيضا نستطيع من خلال ها
في قضية اللحوم قلنا
أي
الملكية باليد، في قضية التكفين
يعني لو قال إن هذا اللحم أنا ذكيته، هذا اللحم تحت يدي، بس
قاعدة الصحة في عمل الإقرار أو حق
الاختصاص
ضعيف صحة عمل المسلم لا
بالله ما قال
يعني أن يعني نشك أن هذا اللحم مذكى أو مو مذكى
نجد الصحة أي قضية
الملكية
ثبت
وهو مالك لهذا اللحم باليد، ففي تبعية لهذا اليد معي من تبعية تخلى مثلا ماذا أيضا حتى لو كان اللحم يعني حتى اللحوم التي تقبل التذكية لكن لا يسوغ أكلها أيضا نحكم بأنها ذكيت معي مر عندنا هذا البحث يترالي سبق لي يعني أمارة كما هي أمارة على الملكية ففي بعض الأمور قد تكون من توابع الملكية، فإذا قال أني ذكيت هذه الذبيحة يعني أو هذا الحيوان نحكم بيعني طهارة هذا اللحم. وهكذا أيضا سببية اليد للضمان، لأن هو استعار هذه العين وكانت العين تحت يده والآن تلفت العين مثلا تلفت تحت يده طبعا على اليد ما أخذت حتى تؤدي كما مر عليكم. الماتن يقول حري بمن يبحث هذه القواعد التي نسميها بالقواعد الفقهية، حري به أن يسلك مسلك التوسط، فلا يسب مطنبة ولا يوجز مخلة، بل يراعي نعم التوسط في أموره. ليش؟ قل لأن بعض المباحث اللي مذكورة وتلحق كما رأينا من لدن بعضهم بقاعدة اليد هي مبحوثة في ماذا؟ في مواردها في محلها، فبعد بحث المطلب الواحد أو المسألة الواحدة في موارد متعددة يعني قد يعني لا تترتب عليه فائدة يقول الماتن. ولذلك يقول كما أنه يجعل البحث طويلا عريضا ويجعل من يتلقى هذه المباحث العلمية شنو يعني يمل، لأنه يرى ذلك التكرار الذي لا تترتب عليه فائدة. فإذا يقول إحنا لا تتصور أننا أهملنا بعض هذه المباحث بشيء من التفصيل، إشارات مر عندنا بعضها أشرنا إليه، يعني لأننا مثلا ما لم نطلع على أن الغير بحثها في قاعدة اليد، اطلعنا ولكننا تعمدنا الإهمال. ليش؟ أولا لأنها ذكرت هذه المباحث في محلها، وثانيا كما قلنا أن استعراض هذه المباحث لا تترتب عليه فائدة. طبعا لا تترتب عليه فائدة، شوية يعني تكرار قطعا في فائدة لطالب العلم، استذكار يعني مدارسته، تسبيح كما مر عليكم في الروايات، على كل يمكن يعني الفائدة اللي لأنه ها أي يعني زيادة في العلم يعني لا تترتب عليه، هذا قصده، ولا لا يخلو من يعني من فائدة. كما أنه يقول الماتن أيضا هناك بعض الأبحاث التي تعرض لها أو استعرضت في قاعدة الياء، مثلا الحكم بين اليد والاستصحاب والبينة والاستفاضة، مر علينا احنا كلام في قضية الاستصحاب، وقلنا طبعا ان اليد حاكمة على الاستصحاب، يعني احنا استظهرنا في المباحث المتقدمة حكومة اليد على الاستصحاب، اليد تقدم فتكون حاكمة أو واردة رافعة لموضوع الاستصحاب كما مر علينا. ومر علينا أيضا كلام للمحقق النائيني أن الاستصحاب في بعض الموارد هو الحاكم على قاعدة اليد، أما البينة فلا إشكال في تقديمها على اليد، يعني إذا شهد كما مر علينا حتى اللي ما يعني مثلا نرى عبدا أو أمة تحت يد شخص، لكن تأتي البينة تقول أن هذا يعني الرجل أو هذه المرأة نعم هذا حور وإحنا نعرفه، لكنه ماذا وضع يده عليه وادعى أنه ماذا هو عبد له. طبعا احنا نأخذ بالبينة، البينة لا إشكال في تقدمها على اليد، ومر علينا أن أمير المؤمنين عليه السلام أيضا حكم بتقدم البينة، يعني قال إذا شهدت البينة هذه تؤخذ بها. أي وأما الاستفاضة، أولا نريد نشرح معنى الاستفاضة كما مر عليكم، عندنا استفاضة في الروايات، مر علينا في اصطلاحات علم الدراية أن الحديث له تقسيمات، منها مثلا الحديث المتواتر، ومنها خبر الآحاد، ومنها الخبر المستفيض. كلامنا في الخبر المستفيض، الخبر المستفيض اختلف فيه، ما هو الخبر المستفيض؟ قيل أنه الذي يروي في كل طبقة من الطبقات ثلاثة فأكثر، وقيل لا لابد من أربعة معي، لكن بشرط لا يصل إلى حد التواتر، لأن التواتر طبعا يوجب ماذا؟ العلم والقطع واليقين. فإذا عندنا خبر واحد يعني يصير راوي واحد أو اثنان، وعندنا خبر مستفيض يرويه في كل طبقة ماذا؟ ثلاثة من الرواة أو أربعة، على الاختلاف بينهم في تعريف الخبر المستفيض.
بس بناء على أن الدراية مقدمة على الرواية، الدراية غير الرواية.
ما فهمت قصدك.
يعني لو قال الدراية مقدمة على الرواية، يعني الدراية اللي شيء ثابت واقع مثلا.
لا احنا نقصد ان في علم الدراية علم في علم يسمونه علم الدراية، يشرحون فيه حقائق الروايات، يقول هذه الرواية كذا توصل وذي الرواية كذا توصل، بالدراية تفهم معاني الأحاديث. علم خاص يسمونه الدراية، مثل علم الرجال. إيه الدراية مقدم، الدراية يراد بها العلم، ذي القاعدة، يعني العلم مقدم على الرواية. إذا الإنسان حصل عنده علم، القطع مقدم على ما يوجب الظن، الرواية أقصى ما يستفاد منها الظن. أي بس إحنا هنا كلام الدراية كاصطلاح علمي يبين فيه معاني الأحاديث. طيب هنا يقول عندما نريد أن نقول عند التعارض بين الدليل، رواية مثلا مستفيضة واليد، افرضوا مثلا نستفيد في مول التعارض، فهل نأخذ بالرواية المستفيضة أو بالدليل الذي فيه استفاضة وندع اليد، أو نقول بحكومة اليد على الدليل المستفيض؟ يقول لا يخفى عليكم، ينبغي أن نلتفت إلى أن الاستفاضة أيضا يمكن أن ننظر لها بنظرتين. النظرة الأولى أن هذا الدليل المستفيض يحصل لنا الاطمئنان أو العلم، يعني يحصل لنا من خلال الاستفاضة في الدليل العلم، فهذا لا إشكال في تقديمه على اليد. وأخرى لا، الاستفاضة تبقى بمثابة الخبر الواحد، يعني أقصى ما تحصل لنا الظن، فهذا لا إشكال أيضا في تقديم اليد عليها. فينبغي أن نلحظ ثمة وجود نظرتين في الدليل المستفيض. نظرة تقول إن هذا الدليل قد يورث العلم والقطع، فإذا كان يستفاد منه العلم والقطع لا إشكال في تقديمه على قاعدة اليد. أما إذا كان باق على حاله فهو وإن ارتفع عن خبر الآحاد، معي الدليل المستفيض غير الذي يرويه واحد كما هو واضح، يعني فيه قوة ومتانة وعلى الأقل يحصل منه الوثوق، معي، فهذا الدليل بالرغم من قوته ولكننا لا نستطيع أن نرفع اليد عن قاعدة اليد بالدليل المستفيض. فعند التعارض أيضا نبقى مقدمين لليد. فالاستفاضة إذن عندنا على قسمين. ثم يقول الماتن لا يخفى علينا كما قلنا أن هذه المباحث سوف تمر لدينا بشيء من البيان والتفصيل في مباحث التعارض والتراجيح. يعني احنا عندما نستعرض الأدلة المتعارضة قد نستعرض في ثنايا ومطاوي الكلام يعني بعض هذه النكات والشذرات التي نعرف من خلالها بأن الدليلين عندما يتعارضان أيهما يقدم على الآخر. فبما أننا سوف نستعرض هذه الأدلة بشيء من البيان والتفصيل في مباحث التعارض والتراجيح، فاستعراضها أيضا في مباحث اليد لا محل له من الإعراض. بذلك تحصل كما يقول المات أن هذه المباحث عدم يعني التفصيل فيها والاكتفاء بالإشارة الإجمالية كما فعلنا هو المناسب المباحث العلمية، وما فعله غيرنا ليس في محله. معي؟ نعم. خاتمة، تعرض غير واحد ممن كتب في هذه القاعدة لأمور خارجة عن حجية اليد على الملكي، منها جواز الشهادة اعتمادا على اليد، وقد مرت عندنا بعض الروايات في هذا الشأن. قال أشهد له، قال الإمام نعم، قال لا 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 أنا ما أشهد له، العين هذه معي هي لك، ما أقول أن هذه نعم تحت يدك فقط وليست هي ملك لك. وحكم اليد في التداعي من حيثية تعيين المدعي من المنكر، أيضا الذي تحت يده اليد العين شو يصير؟ هو المالك، فيصير منكر لدعوة ماذا؟ من يقول بخلاف ذلك. وحجية اليد في غير الملكية كالولاية بعد والعرض، إذا قال مثلا هذه مثلا أختي من الرضاعة، إذا واحد شفنا أجنبية أو كذا معه وادعى أنه رضع معها، معه لا بأس، يمكن هذا يصير النسب، العرض من أنه عقد عليها مثلا زوجة له. على كل، وحجية يد المسلم على التذكية، يعني أن هذا اللحم الذي يبيعه نحكم بأنه مذكر إذا شككنا فيه. وحجية إقرار صاحب اليد لغيره، إذا قال لا ترى هذه جينا نريد يعني نشتري منه ما تحت يده، قال ترى أصلا هذا أنا مو مالك له، هذه العين لفلان، فممكن الذهاب إليه والتفاوض معه على الشراء، قال إنما هذه ماذا يعني وضعها أمانة عندي ولدي. وقبول قول صاحب اليد في شؤون ما تحت يده من طهارة ذلك الشيء ونجاسته ونحوهما، وسببية اليد للضمان عندما يتلف تلك العين تحت يده، نقول له تعال نعم ادفع المثل أو القيمة. والبحث عن هذه الأمور وإن كان فيه فائدة، إلا أن خروج هذه الأبحاث عما هو محل الكلام في قاعدة اليد واحتياجه إلى أدلة أخرى بعد غير الأدلة التي دللنا بها على حجية قاعدة اليد، لأن لو نستعرض هالحيثيات كل حيثية من الحيثيات تحتاج إلى أدلة، وعدم مسانقتها له في الأدلة وطول الكلام فيها يعني يجعل البحث في قاعدة اليد ما شاء الله يستوعب ماذا وقتا طويلا من لدن طالب العلم، وتحرير كثير من المباحث في محلها من أبواب الفقه، حدانا يعني جعلنا لإهمالها في المقام، كما أنهم تعرضوا أيضا لأحكام التعارض بين قاعدة اليد وبين غيرها كالاستصحاب، أيهما يقدم؟ قلنا النائين قال سل الاستصحاب حاكم على قاعدة اليد، وغيره قال بحكومة اليد على الاستصحاب. والبينة، أما البينة عاد هذا واضح أن اليد ما تعارض البينة، والاستفاضة اللي قسمناها إلى علمية وغير علمية، وذلك وإن كان من المهمات المتعلقة بما نحن فيه، إلا أن البحث في تقنيمها على الاستصحاب قد أشرنا إليه بشيء من البيان بعد، مو باقتضاب، لأن من خلال المناقشة بين الأغضية والمحقق النائيني أوضحنا بعض الحيثيات إذا تتذكرون. وتقديم البينة على اليد من الوضوح بحد يستغنى معه عن البحث، كتقديم أيضا الاستفاضة العلمية، إذا عندنا استفاضة موجبة للعلم قطعا راح تتقدم على اليد. وأما الاستفاضة التي لا تجعل الدليل بمثابة الدليل القطعي والعلمي، فالبحث في حالها معها مبني على حجيتها مطلقا أو في خصوص بعض الموارد، يعني حجية قاعدة اليد هل هي مطلقة أو مخصصة؟ معي؟ قلنا استفاد المحقق النين انها مخصص مثلا في المورد اللي لا ليس له قابلية للانتقال بعد ذي بد، هذه ما تشمله قاعدة اليد، عرفنا؟ كذلك نقول أيضا قاعدة اليد في المورد الذي يأتي على خلافه ماذا دليل مستفيض، صار شنو الدليل المستفيض؟ هو المقدر، وهو أجنبي عن محل الكلام فلا مجال للبحث عنه هنا، وإنما مبحثه وين؟ في التعارض. نعم لو لم يكن هناك عموم يقتضي حجية اليد، بل المتيقن حجيته في الجملة، لم يكن البحث المذكور مبنيا على حجية الاستفاضة، يعني كان يمكن أن يكون مناسب للبحث فيما نحن فيه لرجوعه إلى حجية اليد في مورد الاستفاضة ذاتا، لا سقوط إحدى اليد أو الاستفاضة من خلال التعارض يعني بينهما، عرفنا؟ خلاصة طبعا الواحد يقع في حيرة ها هنا، إذا صار عندنا دليل مستفيض وصار قاعدة اليد، يعني شو يسوي الواحد؟ هذا الدليل المستفيض في الأعم الأغلب يعني يورث الاطمئنان، فشو تسوي معي؟ تقع في حيرة. لكن كما قال الماتن، بما أن قاعدة اليد استفدنا منها العموم والاستيعاب والشمول لجميع الموارد، وبما أن هذا الدليل غير علمي وأن أوجب شيء من الاطمئنان، لكن يعني يصير الحاكم هو اليد. لكن ما تقدم من الأدلة واف بالعموم من هذه الجهة، فلا بد من البناء على عدم الخروج عنها إلا في مورد نعلم بتقديم الاستفاضة عليها، لأن دليل حجية الاستفاضة لو تم في مورد فهو لبي يقتصر فيه على المتيقن، وعموم دليل الاستفاضة بحيث يلغي حجية اليد معي مساوق للعلم بعدم حجية اليد على خلافها، على خلاف الاستفاضة. والقول بأن دليل قاعدة اليد شو يصير؟ مخصص في مورد أو موردين أو ثلاثة موارد، وقد استبعدنا ذلك من خلال الأبحاث المتقدمة، وهذا جار في جميع الحجج التي لا عموم في دليلها إذا عارضت اليد. أما لو كان لدليلها عموم كما لدليل اليد عموم، لزم النظر فيما يعين أحد العمومين للعمل في مورد التنافي. يعني يقول في بعض الأحيان قد يتكافأ الدليلان، ما نستطيع أن نرجح أحد الدليلين على الآخر، إحنا طيب استفدنا من خلال أدلة اليد وجود عموم، قد نستفيد من قراءة خارجية أن الدليل المستفيض له عموم، أينما وجد فهو حجة معي؟ إيش نسوي؟ أي يعني نحتاج لأن مثلا أما نقول بتساقط الدليلين والرجوع إلى أصل عملي، ها؟ أو نقول لا، في هالموارد الإنسان يختار أيهما شاء يعمل بأي دليلين شاء، كما هو نظريا النظريات مرت علينا في الرسائل للشيخ يرحمه الله. ولا ضابط لذلك، كما لا يسعنا تحري الموارد وتشخيص حالها، تقول ترى في هالمورد ترى القضية كذا كذا، يعني هذا مو كل الفقيه عندما يقع مثلا في مورد ابتلاء هو الفقيه يرجح أحد الدليلين على الآخر، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق والتسديد، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه وسيد بريته محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.